بودكاست الكاتبة هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغة العربية المحكية جانباً من محاكمة ضابطي مخابرات سوريين في مدينة كوبلنز الألمانية.
حبيت المكان سيف؟ خبروني عنه رفقاتي، حبيت نكتشفه سوا.
لك ايه لطيف كتير، بس الحقيقة ما بعرف اذا مناسب لموضوعنا. بالبيت عنا كل شيء وبعرف اشتغل وركز، هون ما بعرف كيف رح يكون الجو. ليه قلتي لي لاقي لك الحديقة؟
لانه صار لي فترة عم حس انه جو البيت صاير مثل المحكمة، وكل شيء عم نعمله طول الوقت اني احكي لك وترسم. عم يحضر بالبيت جو شوي سلبي ومتوتر بسبب نوع القصص والحديث، يعني قلت منغير المنظر اللي عم نشوفه.
مزبوط، فهمت عليك.
وكمان القصة اليوم مشحونة وفيها دراما كتير، وفوقها هاي الشهادة استمرت 6 ساعات على جلستين، وبتستاهل نجهز لحالنا شوي.
أوف، وليش استمرت 6 ساعات؟ ليش مين الشاهد؟
شاهدنا اسمه بيتنين، وحكينا عنه قبل وصار معروف بالصحافة انه هو أنور البني. بظن انك سمعان بهذا الاسم صح؟ هو محامي سوري بمجال حقوق الإنسان من سنة 1986، أصله من حما ومسيحي، وقرر يصير محامي لحتى يدافع عن حقوق الإنسان. وقال بيتنين إنه بقي بمهنته لحتى اعتقلوه بال2006، وضل لحتى ترك سوريا بال2014. وقال كمان إنه اعتقل بفرع أمن الدولة 285 وقضى 5 سنين بسجن عدرا.
وبعد ما طلعت من سجن عدرا رجعوني على الفرع 285 5 أيام قبل ما يتم الإفراج عني.
عندك مشكلة مع النظام بسوريا؟
عندي مشكلة أكتر بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان اللي بسوريا.
شرح لنا أكتر لو سمحت.
بدأ النظام يعتقل أفراد عائلتي من سنة 1977، وتحديداً أخوتي الثلاثة وأختي وزوجة أخي وزوج أختي، وأنا شخصياً اعتقلت بالفرع 251 سنة 1978. وبالإضافة للتعذيب اللي تعرضت له شخصياً، صار عندي اطلاع أكثر على وسائل التعذيب بسجون النظام بعد ما تم إخلاء سبيلي. مشان هيك قررت صير محامي لدافع عن أفراد عيلتي وغيرهم من اللي تعرضوا لانتهاكات وتعذيب. وصرت محامي سنة 1986، وتم اعتقال أخي وأختي مرة تانية بنفس السنة.
هدوء لو سمحتوا، خلونا نسمع الشاهد. تابع لو سمحت.
كان مجموع السنوات اللي قضوها أفراد عيلتي بسجون الأسد 73 سنة، وخلال معظم هاي الفترات كان في منهم ضحايا الاختفاء القسري وما حدا كان يعرف عنهم شيء. واحد من أخوتي تعرض للتعذيب بالشبح لفترات بتوصل لأسبوعين متتاليين لحتى انشلوا إيديه التنتين.
احكينا عن اعتقالك، امتى؟ كيف صار؟ ليش؟
الاعتقال الأول كان بسنة 1978. كنا أنا وأختي ساكنين بشقة بالعاصمة دمشق. بهداك اليوم كنت نايم بالليل، والساعة 2 بعد نص الليل سمعت خبط على الباب، وقبل ما لحق ومفتح
هدوا هدوا لهون.
شوفي مين انتو، شو بدكن؟
شو اسمك ولا؟
أنوار. أنوار البني.
أختك وينها؟
ما بعرف وينها، مو هون.
لا تجذب علي هلأ، ساكنة معك ولا لا؟
لا مو ساكنة معي، ما بعرف وينها.
هدول لك أنا مين الغراض هدول؟ مغراضة؟ ولا أنت بالليل تلبس فساطين وأساوي؟
كانت ساكنة معي بس هلا ما بعرف وينها.
اسمعوا لا، بتوفر على حالك البهدلة وبتخبرني وين نايمة أختك. بربي بدي ندمك محل ما بينفع الندم.
بس قولوا لي شو عاملة لتكون مخربطين مين بدكم بالضبط؟
خلاصوا لك، شحطوه على السيارة وربطوه. إذا ما حكى على الطريق بيحكي بالفرع.
لا 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 لا، أنا شو دخلني؟ مالكن حق تاخدوني؟ شو دخلني؟
ضليت عندهم أسبوع وتعرضت للتعذيب. كان بدهم يعرفوا مكان أختي.
والاعتقال الثاني؟
الاعتقال الثاني كان بوقت بين 1989 وال 1990، ماني متذكر بالضبط. ضليت يومين بفرع الأمن السياسي، وقبلها كان في اعتقال بال 1986، كمان ضليت يومين بفرع الأمن العسكري، وآخر مرة اعتقلت فيها كانت بال 2006. هي كانت الفترة الطويلة اللي قضيتها بالسجن، وبينها وبين الاعتقالات السابقة كان في تهديدات طوال الوقت، ويستدعوني بشكل يومي أو أسبوعي لفرع الأمن.
فيك تشرح للمحكمة عن اعتقالك الأخير؟
الاعتقال كان أقرب للاختطاف بالبداية. بيوم 17 أيار 2006 كنت مثل العادة رايح على مكتبي بين الساعة 5 أو 6، وقطعت الشارع قدام بيتي لأخذ السيارة، وقبل ما أفتح الباب وقفت سيارة فجأة ونزلوا منها اثنين، سحبوني بسرعة لجوا سيارتهم وقعدوا علي وعصبوا لي عيوني وأخذوا جزداني وغراضي. لك مين؟ مين انتو؟ لك فكوني، ليش قاعدين علي؟ مين انتو؟
رح تعرف بعد شوي، لا تستعجل على حالك.
لك أنا مو عامل شي وبعرف حالي.
كل المجرمين هيك بيقولوا أول شي.
المجرم هو اللي بيخطف الناس من الشارع مثل الحرامية.
قاتل وحرامي وعم يتعدى علينا كمان. عموما منوصل، ولحالك رح تعترف بجرائم القتل والسرقة اللي انت عامله. هاي شغلتنا نحن.
هل كان في شخص بمقعد الراكب الأمامي هو اللي كان عم يتهمك؟
نعم، وهو نفسه اللي أخذني بالفرع على الاستجواب بالطابق الثاني، وكان حضران كذلك الاستجواب، وهو نفسه اللي أخذني ثاني يوم على المحكمة. وأنا ما كنت بعرف مين هو، لكن اللي صار أنه لما وصلنا على المحكمة اللي كنت بشتغل فيها بطبيعة الحال، سلمني للشرطة وقدرت شوف من تحت العصبة اللي كانت على عيوني، قدرت شوف رجليه وعرفت انه هو نفسه واحد من الاثنين اللي ضربوني لما كانوا عم يطالعوني على السيارة. وبالمحكمة اضطروا يشيلوا عن عيني العصبة لأعطيه المحبس والهوية. وبعد ما راح سألت ضباط الشرطة اللي بعرفهم عن اسمه، كونه كان لازم يوقع على وثيقة لما سلمني إلهم، وخبروني انه هو مقدم مدري رائد واسمه أنور رسلان.
هدوء، تابع لو سمحت، بس خبرنا شو صار مباشرة بعد ما أخذوك بالسيارة.
سلموني للفرع 285 وحطوني بزنزانة كان رقمها 10 أو 11 مو متذكر بالضبط، وبالليل أخذوني على الاستجواب. طبعا لساتهم كانوا معصبين لعيوني. كان في شخصين اللي عم يحققوا معي، والتاني اللي عرفت بعدين انه هو أنور رسلان.
ليك بينتك حدا فهيم وبتعرف تتصحن، بس الفهيم ما بيعادي وطنه.
ولك مين قال اني عم عادي وطني؟ انا اكتر حدا
هون. انا بسأل وانت بتجاوب. قلي لشوف، ليش داير عم تحكي بحقوق الانسان؟ شو مشكلتك بحقوق الإنسان؟
ما عندي أي مشكلة فيها أبداً، والدليل أني قاعد هلأ قدامكم هون.
رسولك
رجعوني على الزنزانة وبما أني ما كنت عارفان قديش رح أبقى بالفرع هاد، أعلنت إضراب عن الطعام والشراب، وقضيت الليلة مع أصوات لتعذيب السجناء التانين. كانوا ياخدوهن على جلسات تعذيب أو يعذبوهن ضمن الاستجواب، بس ما كان جديد علي هذا الحكي كوني كنت أترافع عن كتير معتقلين قبل هيك.
وبعده
الصبح رجعوا عصبولي عيوني وأخدوني على المحكمة مثل ما ذكرت من شوي، ومن هنيك عسجن عدرا اللي قضيت فيه 5 سنين. وبعد ما طالعوني من سجن عدرا رجعوني 5 أيام على هذا الفرع 285، بس ما شفت أنور رسلان هنيك.
ذكرت إنك محامي معني بحقوق الإنسان، ممكن تحكي لنا عن تجربتك بسوريا بشكل عام؟
حضرتك بتقصدي قبل 2011 ولا بعدها؟
بالبداية ممكن تلخص لنا تجربتك قبل 2011 وبعدها بنتابع.
بشكر المحكمة على هاي الفرصة، ومحتاج وضح شغلة، إنه الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري هي أمور أساسية بالنسبة لنظام الأسد، ولولا هيك ما كان صمد النظام سنة وحدة. استخدم الأسد هاي الممارسات من السبعينات مثل سلاح لينهك الشعب كله. كنت بعرف ناس مسالمين ماتوا تحت التعذيب أو تم اعتقالهم بسنة 1978 وبعد أحداث حماة، ومن وقتها لسه في أكثر من 3000 ضحية اختفاء قسري ما حدا بيعرف عنهم شيء. كان النظام بهداك الوقت ينشر عن قصد أساليب التعذيب لترويع الشعب. أخوتي مثلا كانوا أعضاء بالحزب الشيوعي بالثمانينات، وكان النظام يدعي أنه عم يحارب المتطرفين، بس بالحقيقة هو اللي أوجدون أساليب التعذيب والمعاناة اللي سمعت عنها من أخوتي ورفقاتي والناس اللي دافعت عنهم بما فيهم أفراد من حزب البعث العراقي والإخوان المسلمين والشيوعيين. ما ممكن اتخيل انه في شخص هون بهاي المحكمة ممكن يكون سمع فيها او يتخيل مرارتها. وبالمقابل كل اللي اشتغلوا بالأجهزة الأمنية كان عندهم علم باللي عم يصير واستفادوا من هذا الواقع ومارسوه كمان.
هذا خروج عن الموضوع. جهة الدفاع تعترض على اللي نقال وبتطلب استراحة.
الاعتراض مرفوض وطلب الاستراحة مرفوض. ممكن الشاهد يكمل بمقتطفات موجزة.
شكرا حضرة القاضية. قبل المقاطعة كنت عم حاول شكل صورة لوضع السجناء قبل الثورة بهدف إثبات وجود تعذيب منهجي بسوريا، وكان بدي ذكر كمان إنه عناصر الأمن كانوا وما زالوا محميين من عواقب أي جريمة بيرتكبوها.
في قانون محدد بيحميهم؟
طبعاً، قانون إدارة أمن الدولة بيمنع النيابة العامة من رفع دعوى ضد أي عضو أو طرف متعاقد أو عامل عند إدارة أمن الدولة. مشان هيك كل هدول العناصر كانوا يرتكبوا جرائم بضمير مرتاح، كونهن مطمنين انه ما رح يكون في محاسبة او مقاضاة، وطالما عم ينفذوا الاوامر فهن محميين من العقوبات. وهي السياسة المنهجية استمرت حتى 2011، بس قبل هذا التاريخ تم استخدام التعذيب ضد المعارضة للحصول على معلومات، بينما بعد هذا التاريخ تم استخدامه بهدف الانتقام. بالحقيقة ما كان يهمهم يجمعوا معلومات قد ما صار يهمهم الانتقام من الأشخاص اللي طالبوا بالحرية.
كيف توصلت لهذا الاستنتاج؟
ببساطة من شهادات الأفراد اللي توليت الدفاع عنهم. كانوا يسألوا المعتقلين نفس السؤال دائما، بدكن حرية؟ ويستمر تعذيبهم حتى الموت من باب الانتقام، مو ليأخذوا معلومات، لأنه الاعتقال أصلاً كان في جزء كبير منه عشوائي، من الحواجز، من المظاهرات والبيوت.
هل كان في اختلاف بأعداد المعتقلين قبل وبعد الثورة؟
طبعاً، والفرق مخيف. بس بدي أذكر نقطة مهمة للمحكمة قبل ما أوضح موضوع الأعداد. الفرع 251 أو فرع الخطيب كان هو بالصدارة من حيث عدد الاعتقالات. فيه بيصير الاعتقال والاستجواب والتعذيب، وبعدين بينقلوهن على غير أفرع مثل ال 285. وذكرت من قبل إنه سجن عدرا نقلوني 5 أيام على الفرع 285 قبل إطلاق سراحي بال 2011. بالتالي قدرت شوف المعتقلين اللي جابوهم من فرع الخطيب، لأنه أول 3 أيام ما انتبهوا يحطوني بمنفردة، فكان عندي فرصة إني شوف وإسمع وشم كيف كان حال المعتقلين بهذاك الفرع.
ما صار لي هون كتير، كم يوم بس. جابوني من الخطيب، وانت من وين جابوك؟
من عدرا. صار لي 5 سنين هونيك، جابوني من 3 أيام لهون. هلأ ما بعرف شو رح يصير. هذا اللي حدك عايش
صار لهم 5 أيام بيشبحوا بالليل، وصواته بتوصل للسماء، والظهريات بياخدوا وبيرجعوا ناقص أصبعهم دم الحكام. أصلاً قبل ما يجيبوا لهون كمان كان بالخطيب، وصلهم ورم وكملوا عليه. ما حدا بيعرف كيف لساته عايش. لينا ساكتين،
ضلينا ساكتين. مشي الحال.
يا ويلا، خلص خلص خلينا نوقف، ما عاد قادر كمل. لك ايدي صارت عم ترجف.
آسفة حبيبي آسفة، بعرف قديش تقيل هذا الحكي.
لك تقيل كتير، بس على كل حال عتمت الدنيا، ما بقى عم شوف كتير لأرسم.
وأنا تعبت وما خلصت الحكاية، يمكن لازم نقوم.
منكملها بكرة. بس بتعرفي لما رح خلص اللي عم اشتغله رح تفهمي كتير قصص مني وعني. هاي الجلسات اللي عم نعملها عم تعالجني شوي شوي. انتي معالجتي وملهمتي، وانا اسف سلفا على العذاب اللي عم تتعذبيه معي.
بدي تعرف كمان انه هذا الوقت اللي عم اقضيه معك غالي علي كتير، وعم يقربني منك اكتر، وما في عذاب، بالعكس.
إيه لك، اعطيني ايدك لنقوم.
ما بدي، بقوم لحالي. اصلا ايدك مشحورة وكلها فحم من الرسم.
هلأ هيك ست إلدا؟
انتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هاينريش بيل. Thank you.